حيث لو جاء بحديث اجتنبوا السبع الموبقات مثلا، سبعة يظلهم الله في ظله، ثم عدهم وقف على خمسة، قال بقي اثنين، بقي اثنان حتى يتذكر ويراجع حتى يثبت المعلوم. ولو لم يعرف الرقم أنهم سبعة، ما الذي يدريه أنه نقص شيء أو لم ينقص؟ فمثل هذا يعنى به أهل العلم، والمسألة اصطلاحية ما تضر إن شاء الله تعالى. هذا أيضا كلام طويل جدا، نقول هذا كلام لأحد طلبة العلم وجدته على صفحات الإنترنت، فما رأيكم ماذا عن التفويض في الأسماء والصفات؟ يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد شاع في أوساط طلبة العلم من أهل السنة وأتباع الحديث إنكار التفويض في باب الأسماء والصفات، وما ذاك إلا لقلة التحقيق وضيق العطن. وقد كنت أميل إلى هذا القول ردحا من الزمان، ثم ترجح لدي بعد بحث طويل أن الحق في هذه المسألة هو ما شاع إنكاره في صفوف إخواننا ممن ذكرته. وحتى لا أنسب إلى الابتداع في الدين والخروج عن سبيل المؤمنين، فسأثبت لك ما ذهبت إليه لنقل عبارات الأئمة السالفين المشهود لهم بالإمامة واستقامة العقيدة. فإليك عباراتهم: سفيان بن عيينة روى البيهقي في الاعتقاد والأسماء والصفات من لا لكائي في مجمل الاعتقاد عن سفيان أنه قال: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه تفسيره تلاوته والسكوت عليه وسنده صحيح. اثنين: أحمد بن حنبل قال: ابن قدامة المقدس في لمعة الاعتقاد قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. محمد بن حسن الشيباني قل: روى اللالكائي في مجمل الاعتقاد عنه أنه قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه، فمفسر اليوم شيئا من ذلك وقد خرج من مكان النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا. وقيمة هذه الرواية تتجلى فيما تضمنته من نقل للإجماع عن فقهاء الملة وأئمة الدين. فتأمل وروى عنه اللالكي أيضا أنه قال: هذه الأحاديث أي المروية في الصفات قد روتها الثقات، فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. أبو عبيد القاسم بن سلام روى البيهقي في الأسماء والصفات واللالكائي عنه قال: هذه الأحاديث عندنا حق، يرويها الثقات بعضهم عن بعض، إلا أن إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا: ما أدركنا أحدا يفسر منها شيئا، ونحن لا نفسر منها شيئا، نصدق بها ونسكت. وهذا نقل الإجماع أيضا. فتدبر مالك وابن المبارك والثوري وغيرهم. قال الترمذي في سننه بعدما روى حديث يمين الرحمن ملأى، وهذا الحديث قال الأئمة يؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو توهم. هذا قاله غير واحد من الأئمة: سفيان الثوري ومالك بن أنس بن عيينة وابن المبارك. إنك تروي هذه الأشياء وتؤمن بها ولا يقال كيف. وكيع ومسعر بن كدام وابن معين روى البيهقي في الأسماء والصفات عن يحيى بن معين أنه قال: شهدت زكريا بن علي سأل وكيعا قال: يا أبا سفيان، هذه الأحاديث يعني أحاديث الصفات؟ فقال وكيع: أدركنا إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعر يحدثون بهذه الأحاديث ويفسرون شيئا وسنده صحيح. وهذه نصوص أخرى أنقلها لك لما فيها من إثبات الإجماع للمتقدمين من أهل العلم على التفويض. روى البيهقي في الأسماء عن أبي سليمان الخطابي أنه قال: هذا الحديث حديث الساق، مما تهيب القول فيه شيوخنا فأجروه على ظاهر لفظه ولم يكشفوا عن باطن معناه، على نحو مذهبهم بالتوقف عن تفسير كل ما لا يحيط العلم بكنه من هذا الباب. وقال أيضا: فأما الاستواء فالمتقدمون من أصحابنا رضي الله عنهم كانوا لا يفسرون ولا يتكلمون فيه نحو مذهبهم في أمثال ذلك. قال ابن قدامة في اللمعة: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. وقد نص الحافظ ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه على أن مذهب السلف في الصفات إمرارها كما جاءت من غير تفسير ولا تشبيه، والمراد بنفي التفسير المذكور في النصوص المتقدمة والتفويض حتما. وفي الباب غير ذلك في ذا القدر كفاية، فتأمل وأنصب والسلام. أما ما ذكره عن هؤلاء الأئمة فصحيح، وأنهم يمرونها كما جاءت، وأنهم يمرونها كما جاءت لا على أنها لا معاني لها، وإنما يخشون أن تزل الأقدام في المعاني ويسترسلون إلى أن يصلوا إلى التكييف. فكثير منهم يتهيب القول في هذا الباب خاشية أن تزل بهم القدم، وإلا مر بنا في تفسير المعاني عن الأئمة أنفسهم، مر بنا في تفسير الاستواء مثلا، أو جاءت به النصوص عن سلف هذه الأمة علا وارتفع وصعد، لكنهم لا يسترسلون أكثر من هذا. والصفات التي لم يرد تفسيرها عن سلف هذه الأمة لا شك أن على طالب العلم أن يتهيب الكلام فيها، ولو وجدت لها معاني في معاجم اللغة. والفرق بين التفويض الذي أثبته هو لا يختلف مع من ينكر التفويض، الذي أثبت التفويض هذا أخونا الذي ينقل كلام الأئمة، وأنا لا أعرف اسمه ولا أعرف ما وجهته، أنا أتصور أنه لا يختلف مع من ينكر التفويض. التفويض الذي ينكر هو أن تكون هذه الألفاظ لا معاني لها البتة، كأنها ألفاظ أعجمية لا يفهم منها شيء، هذا الذي أنكره. وأما كونها كلام عربي مفهوم واضح، الاستواء معلوم كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم. وش معنى معلوم؟ معروف المعنى، والكيف مجهول. فلا شك أنه يريد أن يحسم الباب كما حسمه هؤلاء الأئمة الذين نقل عنهم وما ينقل عنهم من أن آيات الصفات وحديث الصفات تمر كما جاءت، ليس معنى أنها يمرها العبد كأنها طلاسم. يعني نعرف أن زيد اسم لشخص مثلا، وهو مأخوذ في الأصل من الزيادة، نعم، لكن ديز عكس زيد، ايش معنى؟ نعم، لا معنى له. هل معنى هذا أن استوى مثل ديز لا معنى لها البتة؟ هل يمكن أن يقول المفوض مثل هذا؟ ما يمكن أن يقول مثل هذا، بل هي ألفاظ عربية معروفة المعنى لكن الكيفيات مجهولة. لماذا؟ لأننا لم نرى الله جل وعلا بحيث نحب نستطيع التعبير عنه، ولا جاءنا منه ما يدل على شرح هذه المعاني وهذه الكيفيات، فنقف على ما وقفوا، ما فسروه وما بينوا معناه نبينه، وما أمره كما جاء يمر، مع العلم بأنها ألفاظ معروفة بالعربية ومعروف اشتقاقها، لكن ما يليق بالله جل وعلا منها لا نستطيع تكييفه. فالذي يفوض، الذي يفوض بالكل يعني من كل وجه، يقول أبدا مثل ديس، وأعكس أي كلمة من مما عرف في لغة العرب ليس لها معنى أو قل مثلها، يعني عنده استوى مثل ديس. يمكن أن يقول هذا أحد من أئمة السلف لا معنى له البتة؟ لا. نعم، قل قد يؤدي بهم حسم المادة وعدم الاسترسال في هذا الباب، لأن الإنسان قد ينقل بعض الأقوال ويذكر ما يرادفها أحيانا، يكون اللفظ ثابت عن السلف ثم يأتي بمرادف، نعم، ثم بعد ذلك يجد نفسه قد أوغل. والسلف في هذا الباب يتهيبون، أو لأنه يتعلق بجلال الله جل وعلا بالذات الإلهية، المسألة مزلة قدم. يعني الإنسان قد يجد مثلا معنى الاستواء فسره السلف على معان ذكروها وذكرناها في وقتها، ثم بعد ذلك يأتي بمرادف لبعض هذه الألفاظ يظنه مرادف، لأن الترادف الموجود في لغة العرب قد نفاه كثير من أهل العلم، أنه لا يوجد مترادف، كل كلمة تستقل بالمعنى، الجلوس شيء والقعود شيء آخر. فإذا حسم المادة بهذه الطريقة ضمننا عدم الاسترسال إلى التطرق إلى الكيفية، لأن الإنسان قد يسترسل وقد يستدرج وقد تخونه العبارة أحيانا، ثم يلزم بلازم، ثم تأخذ العزة بالإثم أحيانا، ينتصر لرأيه ويصر على قوله، فلا يعلم إلا وقد خرج عن منهج السلف الصالح. فمثل هذا لا بد من حسمه. الأم منهم على سيئ بن الجوزي، ونقل عمل الجوزي، من الجوزي عنده أبو عبيد إمام من أئمة المسلمين ما في إشكال، لا في الباب ما في إشكال. أبو عبيد لا لا من أئمة السنة، لا لا أبو عبيد من أئمة السنة، لا لا معروف من الجوزية منحرف يعني، لا لا عنده انحراف. الإشكال الذي أوردناه في الدرس الماضي وهو التعارض بين حديث الباب حديث النزول، وأن ذلك يستمر إلى طلوع الفجر، نعم، وأفضل القيام قيام داود وفيه ينام سدس الليل. وجاء في التفسير تفسير الأسحار، الأسحار في قوله جل وعلا والمستغفرين بالأسحار، جاء عن بعض السلف أنه السدس الأخير من الليل، السدس الأخير من الليل. فعندنا أفضل القيام قيام داود وينام هذا الوقت اللي هو السدس الأخير من الليل اللي هو وقت الأسحار الذين مدح المستغفرون فيه. وفي البخاري يقول رحمه الله تعالى: باب من نام عند السحر، باب من نام عند السحر. وأورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فهو نام عند السحر. وقد مدح الله المستغفرين من الأسحار، فالإشكال قائم. فماذا عن المتحري لنفحات الله جل وعلا؟ هل ينام في هذا الوقت؟ يعني يطبق ما جاء في أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأفضل القيام، هل ينام هذا السدس أو يتعرض يستغفر؟ الآن بينهم تعارض ولا ما بينهم تعارض؟ تعارض ظاهر، في تعارض ظاهر. فماذا عن من أراد شخص يريد النجاة، شخص من العباد مثلا، هل نقول نم السدس الأخير أو تعرض للنفحات في هذا السدس الأخير إلى الفجر؟ إلى الفجر لا طلع الفجر خلاص انتهى وقت النزول. قالوا إن هذه النومة للإمام ولغيره، نعم، هذه النومة لا شك أنها تعين، نعم لا شك أنها تعينه، وينام سدسه. يقول فيه من المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال. يقول: قال المهلب: كان داود عليه السلام يجم نفسه بنوم أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه هل من سائل فأعطيه سؤله، ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل. وهذا هو النوم عند السحر كما ترجم به المصنف، إنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها السآمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا، والله يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه، إنما كان ذلك أرفق، لأن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذهول الجسم بخلاف السهر إلى الصباح. وفيه من المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال، وأنه أقرب إلى عدم الرياء، لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى، فهو أقرب إلى أن يخفي عمله الماضي على من يراه، أشار إلى ذلك ابن دقيق زيد. وحكي عن قوم أن معنى قوله أحب الصلاة هو بالنسبة إلى من حاله مثل حال المخاطب، من حاله مثل حال المخاطب، هو من يشق عليه قيام أكثر الليل. يعني المخاطب من عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أراد أن يقوم الليل كامل، والنبي عليه الصلاة والسلام يعالج مثل هذا الحماس بالبداءة بالأخف فالأخف. وذكرنا في مناسبات أن مثل عبد الله بن عمرو بن العاص يحتاج إلى من يمتص بعض ما عنده، فهو قال إنه يريد أن يقرأ القرآن كامل في كل ليلة، ويريد أن لا ينام الليل ولا يفطر، قال له اقرأ القرآن في شهر، قال إنه يطيق أكثر من ذلك، قال اقرأ القرآن مرتين في الشهر، قال إنه يطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه ثلاثا، قال إنه يطيق أكثر من ذلك، قال اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. إن عبد الله بن عمرو حصل الفهم هذا على أنه إلزام أو على أنه من باب الرفق به. يعني لو جاءك طالب علم يقول: والله أنا يمر علي الشهر ما فتحت المصحف أو ما أقرأ القرآن إلا في رمضان إلا نادرا، إن جيت قبل الإقامة لي بخمس دقائق عشر قرأت إلا ما في شيء، ما تقول له أن السلف يقرأون القرآن في كل ليلة؟ أو تقول له اقرأ القرآن في شهر، لا، مثل هذا يحتاج إلى من يزيد عليه. ومثل عبد الله بن عمرو بن العاص قال له أخي نم آخر الليل تنشط الوظائف النهار. ولذلك وحكي عن قوم أن معنى قولي أحب الصلاة هو بالنسبة إلى من حاله مثل حال المخاطب بذلك، ومن يشق عليه قيام أكثر الليل، قالوا عمدة هذا القائل اقتضاء القاعدة زيادة الأجر بسبب زيادة العمل، لكن يعارضه هنا اختصار العادة والجبلة التقصير بحقوق يعارضها طول القيام، ومقدار ذلك الفائت مع مقدار الحاصل من القيام غير معلوم لنا، فالأولى أن يجرى الحديث على ظاهره وعمومه. وإذا تعارض المصلحة والمفسدة فمقدار تأثير كل واحد منهما في الحث أو المنع. يعني لو قال أنا لا أريد أن أنام سدس الليل الأخير، نعم لا أريد أن أنام، أنا بواصل من نصف الليل إلى الصبح، إلى صلاة الصبح، وصلي الصبح وأجلس بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس، لكن يترتب على ذلك التعب الذي يورث عدم حضور القلب في بعض الأذكار والقراءة، وقد يتعب في الصلاة، في النهاية يؤدي بذلك للملل والانقطاع. فالمسألة مسألة كما قال، وإذا تعارض المصلحة والمفسدة فمقدار تأثير كل واحد منهما في الحث أو المنع غير محقق لنا. نعم يقول أنا أجلس في الأسحار وأستغفر، وإذا أذن صلاة الصبح بادرت للخروج للمسجد وصلت خلف الإمام، سمعت لقراءته وجلست في مصلاي والحمد لله، يعني ما ولاحقين على النوم بينام الضحى مثلا. فالطريق أننا نفوض الأمر إلى صاحب الشرع ونجري ما دل عليه اللفظ مع ما ذكرناه من قوة الظاهر هنا، والله أعلم. قال ابن التين هذا المذكور إذا أجريناه على ظاهره فهو في حق الأمة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمره الله تعالى بقيام أكثر الليل فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا انتهى. قال وفيه نظر، لأن هذا الأمر قد نسخ كما سيأتي وقد تقدم في حديث ابن عباس، فلما كان نصف الليل أو قبله أو بعده بقليل. قد يقول قائل مثلا، قد يقول قائل لماذا لا نجمع النوم جميعا وننام الثلثين من صلاة العشاء ونقوم الثلث، والله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير وقت الأسحار نكون مستيقظين، بس مسألة تقديم وتأخير، هل يتم الامتثال ولا ما يتم؟ يتم ولا ما يتم؟ يتم امتثال أحب الصلاة إلى صلاة داود؟ نعم إلا ما يتم، يعني التطبيق ما يتم بدقة، لا يتم. لكن هل الحديث سيق لبيان الصلاة أو لبيان النوم؟ يعني ما الذي يهم شرعا، الصلاة أو النوم؟ نعم، يعني حينما قال وينام سدسه، نعم قد يتعبد بالنوم في هذا السدس فيؤجر عليه لينوي به التقوي على صلاة الصبح وما بعدها من وظائف وأذكار، نعم فيؤجر عليه فيكون عبادة، وإلا فالأصل أن النوم يعني مباح. فمثل هذا لو عوض عنه بعبادة ولا أثر لها بوجه من الوجوه على عبادات أخرى أو على حقوق أخرى أو وظائف أخرى، فيأتي مثل عني على نفسك كثرة السجود، ما الحد؟ في كلام كثير يقول في بعض الروايات، يقول ثم هنا عند مسلم كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره، يقول هنا الترتيب بثم في رد على من أجاز في حديث الباب أن تحصل السنة بنوم السدس الأول مثلا وقيام الثلث ونوم النصف الأخير، يعني عكس، والسبب في ذلك أن الواو لا ترتب، لكن رواية مسلم فيها الترتيب. نعم إيه، لأنه قال ينام، نعم ينام نصف الليل سواء كان من أوله أو من أثنائه أو من آخره، ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني مو مرتب، يعني لو نام نصف عكس، نام السدس بعد صلاة العشاء نام ساعة ونصف ثم بعد ذلك استيقظ وصلى ثلاث ساعات ثم نام بعد ذلك أربع ساعات ونصف، عكس، لأن الواو لا ترتب. هنا رواية الباب وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، في رواية مسلم العطف بثم، فارتفع هذا أنه لا بد من النوم نصف الليل، وقلنا أن نصف الليل يبدأ من غروب الشمس ومن صلاة العشاء، من صلاة العشاء، من صلاة العشاء، ما يمكن ينام عن غروب الشمس، يمكن ينام. وشيخ الإسلام أشار إلى هذا في شرح حديث النزول من أجل أن يكون قيامه موافق لوقت النزول. الله جل وعلا ينزل ثلث الليل، فإذا نام النصف من صلاة العشاء وافق الثلث من صلاة العشاء، ما هو من غروب الشمس، يوافق الثلث، صح ولا لا؟ لأن ما بين صلاة غروب الشمس وصلاة العشاء وقت النوم نعم يعادل السدس، فإذا أضفناه إلى النصف صار ثلثين، فإذا قام من النصف الذي هو من صلاة العشاء يكون قام من الثلثين من غروب الشمس، فيبقى الثلث وقت النزول لله. وبهذا تتحد الأحاديث تتفق، وهو جمع في غاية الجودة. هذه مسألة لا شك أنها مشكلة، ومع ذلك إذا كان النوم الإرشاد إليه من باب الإرفاق بالمخاطب فللإنسان، لا سيما إذا كان ممن يستطيع أن يعوض عن هذا السدس بوقت مفضول مثلا ينام فيه ويريد أن يستغل هذا الوقت الفاضل، لا سيما أن النصوص الأخرى تدل عليه. وانتهى وتره عليه الصلاة والسلام إلى السحر، انتهى وتره إلى السحر والمستغفرين بالأسحار، كل هذه تدل على أن هذا وقت من أفضل الأوقات للعبادة، لكن إنما قال ينام سدسه رفقا بالمخاطر. يقول في حديث الباب من الفوائد تفضيل صلاة آخر الليل على أوله، يعني حديث النزول، وتفضيل تأخير الوتر، لكن ذلك في حق من طمع أن ينتبه، وأن آخر الليل أفضل الدعاء والاستغفار، ويشهد له قوله تعالى مستغفرين بالأسحار، وأن الدعاء في ذلك الوقت مجاب، ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين، لأن سبب التخلف وقوع الخلل، وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء كالاحتراز بالمطعم والمشرب والملبس أو الاستعجال الداعي، أو بأن يكون الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، أو تحصل الإجابة ويتأخر وجوب المطلوب لمصلحة العبد أو لأمر يريده الله. هذا ما يتعلق بحديث النزول، وعرفنا ما فيه، وأن من يعتد بقوله بل هو قول عامة سلف هذه الأمة وأئمتها إثبات النزول على ما يليق بجلال الله وعظمته. السدس الأخير، لا شك أن السدس الأخير في وقت النزول الإلهي، في وقت النزول الإلهي هو وقت الأسحار التي تحث على الاستغفار فيها، لكن ما في شك أن تحصيل شيء على حساب شيء، ما مسألة الثلث ينزل في الثلث، إذا بقي ثلث الليل ينزل الرب جل وعلا، ينزل الرب جل وعلا إذا بقي الثلث، فكونه ينام نصف الليل السدس الأول من الثلث الأخير من النصف الأخير ليس بوقت للنزول الإلهي، إذا قلنا أن الليل يبدأ من غروب الشمس، وإذا قلنا أن الليل يبدأ من صلاة العشاء التي يمكن في بعدها النوم انتهى الإشكال، ما في إشكال أبدا، وأن النزول يستمر حتى ينفجر الفجر، حتى يطلع الصبح، نزول يستمر حتى يطلع الصبح، الصبح لا طلوع الصبح، بس صلاة الفجر مشهودة يشهدها الملائكة، يشهدها الملائكة. إن لو طلعنا كلام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، كلام جميل جدا حول صلاة الصبح والتقدم لها وإحضار القلب وحضورها، يعني باستعداد تام، كلام مؤثر جدا، هذا يراجع. نعم، السدس الأخير يعني شخص ما تيسر له يقوم من الليل للسدس الأخير، باقي ساعة ونصف على أذان الصبح، نقول له نم، هذا وقت نوم داود، ولا يصلي، يصلي ويستغفر وينوي ويذكر الله جل وعلا. من ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، وأستجيب التاء هذه السين والتاء ليست للطلب، وإنما معنى فأستجيب فأجيبه، والفعل منصوب معروف بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب استفهام ولا شرط ولا طلب أو عرض. من يسألني فأعطيه، أعطيه مفعول الفعل منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد الفاء الواقعة في جواب طلب ولا عرض ولا تحضيض ولا استفهام ولا وش تصير مر علينا شرح الحافظ رحمه الله. نعم، من يدعوني، مر بنا أنه منهم من قال هو استفهام، نعم، ومنهم من قال هو عرض طلب. والشيخ هنا الشيخ ابن مانع في طبعته وضع علامة استفهام، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم أو مثل قوله، وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. هذا الحديث جاء في الصحيحين مطول، راحلته التي ظلت عليها طعامه وشرابه، بحث عنها فلم يجدها، فجلس تحت شجرة، اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فلما استيقظ وجدها قائمة عند رأسه، فرح فرحا شديدا، يعني ما في خيار إلا الموت أو يجد هذه الراحلة، وقد وجدها، فرح فرحا شديدا، وقال من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فأخطأ من شدة الفرح، هذا فرح شديد. والله جل وعلا أشد فرح بتوبة عبده من أحدكم براحلته، ففيه إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، وأن الله يفرح بتوبة عبده، وهذا من كرمه وفضله وجوده وإحسانه جل وعلا، حيث يفرح بتوبة التائب المذنب المعرض نفسه للعقوبة، فإذا برئ من هذا الذنب وتنصل منه وبذل وسعه في التخلص من أثره بالتوبة النصوح، الله جل وعلا أشد فرحا من هذا المسكين الذي ظلت راحته. والله جل وعلا يحب التوابين وأمر بالتوبة، توبوا إلى الله جميعا. فهنا في الحديث إثبات صفة الفرح بالله لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. الإنسان المخلوق يفرح، لكن يفرح إذا وجد ما يسره مما ينتفع به، والله جل وعلا لا تنفعه توبة التائب، كما أنها لا تضيره معصية العاصي. فالله جل وعلا من كرمه وجوده وإحسانه على عبيده يفرح في التوبة وييسر أمرها لعباده. بعض الناس قد لا تيسر له التوبة ولا يوفق لها، وبعض الناس يوفق لها، والله جل وعلا ليس بظلام للعبيد، هذا بسبب ما جنت يداه، وهذا بسبب ما قدم مع توفيق الله جل وعلا. وهذا الحديث أيضا متفق عليه، وذكرنا بالنسبة للتائب من الربا مثلا، وله مناسبة أن نربطها بهذا الحديث، من تاب من الربا إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأن رأس المال يحتمل أن يكون المراد به عند الدخول في التجارة، ويحتمل أن يكون عند التوبة، هذا الاحتمال اللفظ يحتمله، فإذا تاب جاءته موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، الأموال التي حازها له، وله رأس ماله الآن، الأموال التي في ذمم الناس لا يجوز أن يأخذ أكثر من رأس ماله، والتي تاب عنها له ما سلف. والآية تحتمل أيضا أن له رأس ماله وقت دخوله في التجارة، ويتضح الأمر بالمثال، شخص معروف باسمه زاول الربا أكثر من 60 سنة صلى الله عليه وسلم، ودخل في التجارة 20 ريال وتاب بدون مبالغة، يعني عن أكثر من 20 مليار، تاب توبة فيما يبدو للناس نصوح، ولذلك تبرع 10 مليارات لسداد الديون وإخراج المسجونين، هذا يدل على أنه نتوبته صحيح. هل نقول لك 20 مليار ولك أموالك ونسائك وقصورك وكل ما عندك من أموال، لكن الباقي تبت لك ما سلف، الباقي في ذمم الناس لا، مالك إلا رأس مالك ما تأخذ ربا، أو نقول لك 20 ريال واخرج من أموالك حتى ثوبك اللي ما يسوى 20 ريال، اللي يستحق أكثر من 20 ريال مالك ما هو لك، واذهب تكفف الناس واخذ تنصل من أموالك وقصورك، مالك إلا 20 ريال. الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده وأمر بالتوبة ووجبها على العباد، ويحب التوابين حب. والله جل وعلا ما في هذا الحديث حديث عظيم، لله أشد فرحا. شيخ الإسلام رحمه الله في مواطن كثيرة يقول من المحال في العقل والدين أن يكون كذا، ونحن نقول من المحال في العقل والدين أن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده ويصده عنها. هذا اللي قلنا مالك إلا 10 ريال وش بيسوي؟ بيتوب ولا يقول بلاش من التوبة؟ بينصت عن التوبة. وما في شك أن مثل هذا يسهل باب التوبة الذي يحبه الله جل وعلا ويفرح بها. ولفظ الآية يحتمل، لفظ الآية ما يأباه إطلاقا. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. نعم، هذا مسلم يجاهد في سبيل الله فيقتله كافر ينال بهذا الشهادة، ثم إن هذا الكافر يسلم نعم فيقتل، وكلاهما يدخلان الجنة، والله جل وعلا يضحك إلى هذين الرجلين. يعني بعض الأمور تعجب منها، يعني وحشي بن حرب يقتل حمزة ويقتل مسيلمة، يقتل حمزة ويقتل مسيلمة، فعمله الأول في غاية الشناعة والثاني من أعظم القربات. المقصود أن هذا المسلم الذي استشهد في سبيل الله على يد هذا الكافر الذي أسلم ثم بعد ذلك قتل في سبيل الله، الله جل وعلا يضحك لهما. في هذا إثبات صفة الضحك لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وقوله عليه الصلاة والسلام عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، قنوط عباده حينما تمر بهم السنة من جد وقحط فتفنى الأموال وتصيبهم الشدة واللأوى فييأسون ويقنطون، وقرب غيره تغييره الحال من هذه الحال الشديدة إلى حال الرخاء، وقرب غياره ينظر إليكم أزلين قانطين، الأزل الشدة والضيق، قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، يعلم أن فرجكم قريب. قال الشيخ رحمه الله تعالى حديث حسن، حديث حسن. وهذا الحديث ضعفه ابن حجر باللهيعة، وضعفه أيضا الألباني، والحديث مخرج في مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى كلهم من طريق ابن لهيعة، فالحديث لا يصل إلى درجة الحسن لأن جمهور أهل العلم على تضعيف ابن لهيعة. أحسن من هذا الحديث في هذا الباب من الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، لقد عجب الله من فلان وفلانة، أبو طلحة وأم طلحة متفق عليه، قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، يعني أبا أيوب وامرأته، والحديث أيضا متفق عليه. فإلى حديث صحيح صحيحين وغيرهما ما يغني عن هذا الحديث، والحديث وما في معناه فيه إثبات صفة العجب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول ماذا علي لو استيقظت بعد صلاة الظهر الساعة 1 مثلا فقلت في نفسي أكمل النوم إلى قبيل خروج الوقت أي قبل العصر ثم أقوم فأصلي، إذا فاتت الجماعة وأيس منها وليس أمامه خيار إلا أن يصلي منفردا فالوقت فيه ساعة، إلا أنه كلما بادر بأداء الفريضة كان أبرع لذمته وأحوط له، ولكن لو أخرها إلى أثناء وقتها أو إلى آخره ما لم يخرجها عن وقتها فالأمر فيه ساعة، مثل ما قلنا أول وقت أفضل إلا في شدة الحر واشتد الحر وأبرد لا مانع، وكل هذا إذا أيس من إدراك الجماعة في المسجد، وإلا فالأصل أنه ما دام يتركها مع الجماعة أنه متعين يجب عليه، يأثم لو تركها مع الجماعة حيث ينادى بها المسجد مع جماعة المسلمين، بل من أهل العلم من يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن أم مكتوم أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب، لا أجد لك رخصة. لكن إذا أيس قام من النوم بعد فراغ الناس من الصلاة ولا يدرك جماعة أخرى ثم قال، سيما إن كان هناك حاجة داعية إلى النوم، إن كان مريضا أو متعبا فزاد في نومه لمدة ساعة قبل أن يخرج الوقت، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، ولا إثم عليه لأنه ترك الأفضل يقول هذا يطلب أن تشرح ألفية ابن مالك، هذا من هولندا ما شاء الله، يقول ليته يشرح ألفية ابن مالك كما سبق أن شرح أجرمية لكان أجرا عظيما بإذنه سبحانه. أخوكم الحسين من هولندا. والله ألفية ابن مالك على البال إن شاء الله تعالى، ومن أولى ما يشرح في هذه الدروس والدورات، لكن أسأل الله أن يسر الأمر نشرح بعد الأجرمية إن شاء الله تعالى القطر ثم الألفية. هذا أيضا يقول وقع عندي إشكال في قصة آدم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، ثم أورد آية الأعراف، ثم أورد آية الصفات إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. والإشكال هنا هل الشجرة موجودة في الجنة أم في النار؟ الآن هذا محل إشكال ولا لا؟ نعم، يعني هل هي شجرة واحدة؟ نعم، شجرة هذه ليست شجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم، غير الشجرة التي في الجنة التي نهي آدم من عن الأكل منها. يقول في قول الله جل وعلا وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، هل الأجساد تسبح لله فيكون لها تسبيحان بإرادة الشخص نفسه؟ والتسبيح المذكور في الآية يعني وهل جسد الكافر يسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يريد أن يدخل في هذه النكرة شيء في سياق النفي تعم كل شيء من الحيوانات والجمادات وغيرها. يقول بما في ذلك جسد الكافر، يعني المسلم يسبح بلسانه بطوعه واختياره، لكن هل جسده يسبح تسبيح غير التسبيح الذي يكون بلسانه؟ لأن الجسد شيء، وبناء على ذلك فهل جسد الكافر الذي لا يسبح بلسانه يسبح من تلقائيا بدلالة هذه الآية؟ يقول هل الأجساد تسبح لله فيكون لا تسبيحان بإرادة الشخص نفسه، يعني حينما يسبح بلسانه والتسبيح المذكور في الآية؟ وهل هذا تكلف؟ أقول مثل هذا تكلف، ولا شك أن الآية فيها دلالة على عظمة الله جل وعلا حيث ينزهه كل شيء من الحيوانات والجمادات، وأما التفاصيل التي لم يرد فيها دليل فلا داعي لها، مع أن عموم الحديث يتناول كل شيء. ما درجة حديث صيام أيام البيض؟ صيام 3 أيام من كل شهر لا إشكال فيه صحيح، وأما تعيين 3 بالبيض فهو حديث حسن مخرج في السنن وغيرها. يقول أحد الأشخاص يصف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بالتشدد وأن فتاويه قاسية، فما قولك في مثل هذا الشخص؟ على كل حال الشخص هذا لا شك أنه صاحب هوى، وإلا لو نظر بعين البصيرة في فتاوى الشيخ رحمه الله لوجدها من أعدل الأقوال، يعني نابعة من نصوص الكتاب والسنة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الأحاديث النبوية التي أوردها المؤلف في إثبات الصفات مما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، منها قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال جهنم، لا تزال جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار نسأل الله السلامة والعافية، يلقى فيها، يلقى فيها من أهلها المستحقين لها، ومعلوم أنها وقودها الناس والحجارة، النار وقودها الناس والحجارة نسأل الله السلامة والعافية، وقد ضمن الله جل وعلا لها أن تمتلئ، فلا تزال يلقى فيها ويدعون فيها دعا، يدفعون دفعا شديدا ويلقون فيها وهي تقول هل من مزيد، هل من مزيد. والخلاف في هذا التعبير أو الأسلوب، هل هي تطلب المزيد أو تنفي أن يكون فيها محل للمزيد. وكل هذا جاء عن أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. حينما تقول هل من مزيد كما جاء في سورة قاف، هل معنى هذا أنها تقول تطلب الزيادة هل من مزيد، ويكون هذا من باب الطلب، أو يكون من باب نفي قبول الزيادة وأنها قد امتلأت؟ وقد جاء التفسير بهذا وهذا، ولكن المرجح أن هذا طلب بدليل باقي الحديث حتى يضع فيها رب العزة رجله، وفي رواية عليها قدمه. في فتح الباري يقول ابن حجر رحمه الله تعالى باب قوله وتقول هل من مزيد، اختلف النقل عن قول جهنم هل من مزيد، فظاهر أحاديث الباب أن هذا القول، أن هذا القول منها لطلب المزيد، أن هذا القول منها لطلب المزيد. وجاء عن بعض السلف أنه استفهام إنكار، كأنها تقول ما بقي في موضع للزيادة. فروى الطبري من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله هل من مزيد، أي هل من مدخل قد امتلأت. ومن طريق مجاهد النحو أخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس وهو ضعيف، ورجح الطبري أنه لطلب الزيادة على ما دلت عليه الأحاديث المرفوعة، يعني الأحاديث التي منها حديثنا صريح في أنها تطلب المزيد. ولو لم يكن فيها فضل يطلب له المزيد لما احتاج إلى أن يضع رب العزة فيها قدمه لينزوي بعضها إلى بعض وتنكمش بحيث لا يبقى فيها مكان للزيادة. يعني الحديث صريح ومخرج في الصحيحين وغيرهم. ورجح الطبري أنه لطلب الزيادة على ما دلت عليه الأحاديث المرفوعة، وقال الإسماعيلي الذي قاله مجاهد موجه، فيحمل على أنها قد تزاد وهي عند نفسها لا موضع فيها للمزيد، يعني كأنها لكثرة ما ألقي فيها خيل لها أنها قد امتلأت. يقول والذي قال الإسماعيلي الذي قاله مجاهد موجه، يعني يمكن توجيهه، فيحمل على أنها قد تزاد وهي عند نفسها لا موضع فيها للزيادة. لأنه قد يقول قائل السلف يخفى عليهم مثل هذه الأحاديث فيؤولون القرآن على خلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما مجاهد الذي قال بعض الصحابة إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، معروف مقامه في هذا الباب. يقول فيحمل على أنها قد تزاد وهي عند نفسها لا موضع فيها للمزيد، فلكثرة ما يلقى فيها خيل إليها أنها قد امتلأت. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يعني كأنها امتلأت من كثرة ما يلقى فيها. والله جل وعلا يعلم لا تخفى عليه خافية، فيعرف أن فيها مواضع تقبل الزيادة، تقبل الزيادة. والله جل وعلا لا يظلم أحد، فلا ينشئ لها خلقا يعذبهم دون سابق جرم فيضع فيها رجله فينزوي بعضها بعضا، وتقول على بعض وتقول قط قط أو قط قط أو قطي قطي أو قطي الياء إشباع قطي قطي أو قطني، يعني حسبي ويكفيني. ضبطت اللفظة بهذه الأوجه. المقصود أن هذا الأسلوب هل من مزيد هو هل استفهام، فهل هو استفهام طلب كما تدل عليه الأحاديث في الصحيحين وغيرهما منها حديث الباب، أو هو استفهام نفي لقبول الزيادة. وعرفنا القولين. وهذا الحديث حتى يضع فيها رب العزة، أو يضع رب العزة فيها رجله، حتى يضع الله جل وعلا، والأسلوب أسلوب عظمة من قبل الله جل وعلا، فالعزة مناسبة لهذا السياق. حتى يضع الله جل وعلا والأسلوب أسلوب عظمة من قبل الله جل وعلا فالعزة مناسبة لهذا السياق. رب العزة فيها رجله، ففي هذا إثبات الرجل لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وتثبت حيث ثبتت بها النصوص الصريحة، خلافا لمن أولها، خلافا لمن أول الرجل وقالوا الرجل الجماعة، كما في حديث داود عليه السلام نوح حينما اغتسل ونزل عليه رجل من جراد، يعني جماعة من جراد من ذهب، ولكن هذا التأويل منافر للسياق. يضع الرب جل وعلا على سبيل التنزل على قولهم جماعة من إيش؟ من البشر. السياق يأباه، لأن الله جل وعلا يخلق للجنة أقواما لأنها رحمته، والنار جهنم عذاب، نسأل الله السلامة والعافية. ففضله دائم ومتعدي لمن يستحق ولمن لا يستحق. جوده جل وعلا وسع كل أحد، فيناسب أن يخلق الجنة أقواما لم يعملوا عمل، لكن كونه يعذب من لا يستحق العذاب هذا ظلم، قد حرمه الله جل وعلا على نفسه. قوله في حديث أنس يلقى في النار وتقول هل من مزيد، في رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لا تزال جهنم يلقى فيها حتى يضع قدمه فيها، كذا في رواية شعبة وفي رواية سعيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه. قوله فتقول قطن قطن في رواية سعيد فيزوى بعضها إلى بعض، وتقول قطن قطن وعزتك في رواية سليمان التيمي عن قتادة فتقول قدن قدن بالدال بدل الطاء، وفي حديث أبي هريرة فيضع الرب عليها قدمه فتقول قطن قطن، في الرواية التي تليها فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قطن قطن فهناك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، في حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى وجهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه فيزوى بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، في حديث أبي سعيد عند أحمد فيلقى في النار أهلها فتقول هل من مزيد، ويلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليها فتنزوي فتقول قدني قدني. وقوله قطن قطن أي حسبي حسبي، وثبت بهذا التفسير عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة. وقط بالتخفيف ساكنا ويجوز الكسر بغير إشباع، ووقع في بعض النسخ عن أبي ذر قطي قطي بالإشباع، وقطني بزيادة نون مشبعة، ووقع في حديث أبي سعيد رواية سليمان التيمي بالدال بدل الطاء وهي لغة أيضا، وكلها بمعنى يكفي. وقيل قط صوت جهنم، والأول هو الصواب عند الجمهور، يعني يكفي حسبي حسبي ويكفيني. يقول ثم رأيت في تفسير ابن مردويه من وجه آخر عن أنس ما يؤيد الذي قبله ولفظه فيضمها فيضعها عليها فتقطقط كما يقطقط السقاء إذا امتلأ انتهى. فهذا لو ثبت لكان هو المعتمد، لكن في سنده موسى بن مطير وهو متروك، واختلف في المراد بالقدم، اختلف في المراد بالقدم. فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة، وهي أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله، بل نعتقد استحالة ما يهم النقص على الله جل وعلا، نعتقد استحالة ما يوهب النقص. لكن هل في إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام ما يوهم نقص؟ نعم، الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وأثبت لنفسه ما ثبت نظيره للمخلوق، ما ثبت نظيره للمخلوق، لكن للخالق ما يخصه وللمخلوق ما يخصه، فلا مشابهة. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، وليس معنى هذا أننا نبالغ في التنزيه إلى حد نصل فيه إلى نفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه. فكما أننا مطالبون بتنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، فكذلك نحن مطالبون بأدلة، يعني إذا كان التنزيه في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء في نص أو نصوص محدودة، فالإثبات التفصيلي، يعني إذا كان النفي الإجمالي موجودا ونحن نعتقده كما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن هل يعني هذا أننا ننفي ما أثبته الله لنفسه جل وعلا من إثبات تفصيلي من الأسماء والصفات؟ ولذا هو يقول ولا يتعرض لتأويله، بل نعتقد استحالة ما يهم النقص على الله. نعم، نعم، ما يستحي ما يوهم النقص فالله جل وعلا منزه عنه. لكن المبتدعة يستغلون مثل هذا الكلام في نفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، لأن الإثبات عندهم ملازم لتصور النقص. لكن إذا أثبتنا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه ونفينا ما نفاه عن نفسه لا يلزم من ذلك تخيل ولا توهم النقص بوجه من الوجوه. قال: وخاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك، فقال المراد إذلال جهنم، فإنها إذا بالغت في الطغيان وطلب المزيد أذلها الله فوضعها تحت القدم، وليس المراد حقيقة القدم. والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال ولا تريد أعيانها، كقولهم رغم أنفه وسقط في يده، وقيل المراد بالقدم الفرط السابق، أن يضع الله فيها ما قدمه لها من أهل العذاب. القدم إنما سميت قدم لأنها تتقدم الإنسان، تتقدمه في المشي، لا يمكن المشي إلا إذا تقدمت الرجل على الأخرى ثم الثانية على الأولى وهكذا. وهنا يقول: وقيل المراد بالقدم الفرط السابق، أن يضع الله فيها ما قدمه لها من أهل العذاب. قال الإسماعيلي: القدم قد يكون اسما لما قدم، كما يسمى ما خيط من ورق خيطا، فالمعنى ما قدموا من عمل. وقيل المراد بالقدم قدم بعض المخلوقين، فالضمير للمخلوق معلوم، أو يكون هناك مخلوق اسمه قدم. أو المراد بالقدم الأخير، لأن القدم آخر الأعضاء، فيكون المعنى حتى يضع الله في النار آخر أهلها فيها، ويكون الضمير للمزيد. لكن هذه كلها تأويلات أباها السياق، تأويلات أباها سياق الحديث، وكل هذا فرار من أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه. ولا شك أن هذا مجانب للصراط والمنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة وأئمتها. يقول: وقال ابن حبان في صحيح بعد إخراجه: هذا من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة، وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عصي الله فيها، فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب فيها موضعا من الأمكنة المذكورة فتمتلئ، لأن العرب تطلق القدم على الموضع. قال الله جل وعلا: أن لهم قدم صدق، يريد موضع صدق. قال الداودي: المراد بالقدم قدم صدق، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وإشارة بذلك إلى شفاعته وهو المقام المحمود إلى آخره. ثم قال: وزعم ابن الجوزي أن الرواية التي جاءت بلفظ الرجل تحريف من بعض الرواة لظنه أن المراد بالقدم الجارح، فرواها بالمعنى فأخطأ. ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد بالرجل إن كانت محفوظة الجماعة، كما تقول رجل من جراد، فالتقدير يضع فيها جماعة وأضافهم إليه إضافة اختصاص. يعني إذا قال رجله الذي يضاف إلى الله جل وعلا، ألا يقتضي تشريف المضاف كبيت الله وناقة الله وما أشبه ذلك؟ هذا يقتضي التشريف، فأي شرف لمن يوضع في النار؟ يقول: أضافهم إليه إضافة اختصاص. وبالغ ابن فورك فجزم بأن الرواية بلفظ الرجل غير ثابتة عند أهل النقل، وهو مردود لثبوتها في الصحيحين، وقد أولها غيره بنحو ما تقدم في القدم، فقيل رجل بعض المخلوقين، وقيل إنها اسم مخلوق من المخلوقين، وقيل إن الرجل تستعمل في الزجر كما تقول وضعته تحت رجلي، وقيل إن الرجل تستعمل في طلب الشيء على سبيل الجد كما تقول قام في هذا الأمر على رجل. وقال أبو الوفاء ابن عقيل: تعالى الله عن أنه لا يعمل أمره في النار حتى يستعين عليها بشيء من ذاته أو صفاته، وهو القائل النار كوني بردا وسلاما، فمن يأمر نارا أججها غيره أن تنقلب عن طبعها وهو الإحراق فتنقلب، فكيف يحتاج في نار يؤججها وإلى استعانة منتهى. المقصود من كل هذا الكلام كله من التأويل المذموم المردود الذي يراد منه نفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه واعتقده واتفق عليه سلف هذه الأمة وأئمتها. فلا محيد عن إثبات ما أثبته الله لنفسه. الله جل وعلا يثبت لنفسه ونحن نقول لا يثبت، لا شك أن هذه محادة ومعاندة. فهؤلاء عن الذين ينفون ما أثبته الله لنفسه، كيف يتصورون يوم القيامة إذا جاء الله جل وعلا على الصفة التي يعرفونها؟ كيف يعرفون الصفة وهم ينفون الصفات؟ يعني إذا جاء على الصفة التي يعرفونها يسجدون له، هؤلاء كيف يسجدون؟ هل عرفوه من أجل أن يسجدوا له؟ لا يمكن أن يعرف إلا من خلال ما جاء عنه جل وعلا في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. هل يمكن أن يعرف شخص دون وصف؟ نعم، يعرف شيء ما رؤي سابقا ولا وصف، ما يمكن أن يعرف. والله جل وعلا وصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وأجمع سلف الأمة على هذه الأوصاف، فصاروا يعرفونه بهذه الأوصاف التي جاءت عنه، فإذا جاءهم على صفته عرفوه. فكيف يعرفه من ينكر صفاته؟ كيف يعرف من ينكر الصفات؟ هل يمكن معرفته من إنكار الصفات؟ بأي شيء يعرفونه؟ فلا شك أن هذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم، لأنهم مع إنكارهم لهذه الصفات يعبدون غير ما جاءت صفاته في الكتاب والسنة، لأن ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه سلف هذه الأمة هو بمجموعه ما يمكن أن يعرف به إذا جاء على صفته، كما أننا لا نعرف النبي عليه الصلاة والسلام إلا من خلال ما جاء في كتب الشمائل في كتب السيرة. يعني لو لم نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أبيض وربعة وبعيد ما بين المنكبين وضليع الفم وشاتنا الكفين، كيف نعرف؟ ما يمكن أن نعرف إلا بهذه الأوصاف. فإذا جاء الرب جل وعلا على صفته التي نعرفها من خلال ما جاءنا عنه جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه، يسجد له من كان يعبده في الدنيا. لكن من ينفي الصفات كيف يعرف؟ أنا لا أتصور أن شخصا ينفي الصفات ثم يقول أنه سوف يعرف الرب جل وعلا، لا يتصور صفات مثبتة أنه يعبد شيء لا أوصاف له، وهذا أشبه ما يكون بالعدم، أشبه ما يكون بالعدم، لأن وجوده في الأذهان لا يمكن أن يتصور في الأعيان شيء لا أوصاف له. هل يمكن تتصور إنسان لا وجه له ولا يد له ولا رجل له ولا شيء من الصفات؟ يمكن تتصور إنسان بهذه الكيفية؟ ما يمكن. يعني إذا كان الأذهان والخيالات يمكن أن تسرح مسائل ويمكن تثبت مثل هذه الأمور التي لا حقائق لها، فالأعيان لا يمكن أن يوجد فيها مثل هذا. فلا بد من إثبات ما أثبته الله جل وعلا نفسه، ولا يلزم من الإثبات التشبيه، لا يلزم من ذلك أن يكون الخالق مثل المخلوق. فالخالق له وجه وله رجل قدم ويد وعين وسمع بصر جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فله هذه الأوصاف، ولا يعني أننا إذا أثبتنا شيئا من ذلك أننا نشبه بأحد من خلقه. الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد لما أثبت الوجه لله جل وعلا قال: لا يستلزم مشابهة وجوه المخلوقين بحال من الأحوال ولا بوجه من الوجوه. وإذا تأملنا في المخلوقين وهم يشتركون في القدر المشترك من الخلق وجدنا تباين كبير بين وجوه المخلوقين. فهل يستطيع أحد أن يقول وجه الإنسان مثل وجه القرد، أو وجه النملة مثل وجه الحمار، أو وجه الذئب مثل وجه الجمل؟ ما يمكن. فالإنسان له وجه، والجمل له وجه، والحمار له وجه، والنملة لها وجه، والجرادة لها وجه، لا يلزم من ذلك المشابهة. وهذا بين المخلوقين الذين يجمعهم وصف واحد، يشملهم وصف واحد والخلق، فكيف بالتفاوت والتباين بين الخالق والمخلوق؟ نعم، في حديث أبي هريرة عند البخاري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال النار: إنما أنت عذاب، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قطن قطن، فهنالك تمتلي ويزوى بعضها إلى بعض، يعني ينضم بعضها إلى بعض. ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا، يعني لا يضع فيها ولا يدخل هذه النار جهنم من لا يستحق العقوبة، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقها، ينشئ لها خلقا. وهذا السياق يأبى جميع التأويلات التي أبداها من ينكر هذه الصفات. قول النار، هل هو بلسان المقال أو بلسان الحال؟ يعني هل تنطق أو بلسان الحال؟ نعم، تتكلم. القدرة الإلهية صالحة لمثل هذا، وقال جل وعلا عن السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. يقول النووي: هذا الحديث على ظاهره، وأن الله يخلق في الجنة والنار تمييزا يدركان به ويقدران على المراجعة والاحتجاج، ويحتمل أن يكون بلسان الحال، لكن الأصل في الكلام أنه بلسان المقال، بلسان المقال. ثم بعد ذلك بعضهم يقول: هل لها لسان وأسنان وفم يخرج منه الكلام وحنجرة وما أشبه ذلك؟ يقول: لا يلزم، لا يلزم من هذا كل شيء. ولذلك حينما نفى المبتدعة صفة الكلام عن الله جل وعلا بناء على أن إثبات الصفة يوهم وجود مثل هذه الأشياء. نعم، لو ثبتت عن الله جل وعلا هذه الأمور أثبتناها على ما يليق بجلاله وعظمته، لكن الذي لم يثبت عنه لا نثبته إلا بدليل ملزم، والقدرة صالحة لمثل هذا. فتتكلم النار وتتكلم الجنة وتتكلم الجماد وتتكلم الذئب وتكلمت البقرة، والله المستعان. نعم، ما هي شلون صارت سوداء؟ يعني نقص بالنسبة للخالق ولا المخلوق؟ يعني المقعد هذا اللي ماله رجلين أكمل من اللي له رجلين، مش كيف تصير صفة نقص؟ مش يا أخي، الإهانة والإكرام أمور نسبية، أمور نسبية، يعني كون شيء فوق شيء. نعم، هل نقول أن الأسفل مهان؟ ما يلزم يا أخي، ما يلزم أبدا. نعم، القدم قالوا هو الشيء الذي يتقدم على غيره، فيقدم لها أناس أو مخلوقات تمتلئ بهم مثل ما مر بنا. على كل حال، هذه كلها تأويلات مردودة، القصد منها ومن ورائها نفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه. نعم، رب العزة، الإضافة العزة معروف أنها صفة من صفات الله جل وعلا، وهي معنى من المعاني، فتكون الإضافة من باب نعم، من إضافة الموصوف إلى صفته. وقوله: يقول الله تعالى يا آدم، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك. ينادي الرب جل وعلا آدم وهو أبو البشر، فيجيبه آدم عليه السلام لبيك وسعديك، وهما بلفظ التثنية، والمقصود بلبيك إجابة بعد إجابة، وسعديك إسعادا بعد إسعاد. فآدم يجيب ويقيم على إجابة الله جل وعلا، ويطلب منه أن يسعده إسعادا بعد إسعاد. فينادي بصوت، ينادي النداء من لازمه الصوت، من لازمه الصوت. فقوله بصوت تأكيد، وإذا أكد اللفظ امتنع إرادة المجاز. إذا أكد اللفظ سواء كان بلفظه تأكيدا لفظيا أو تأكيدا معنويا بمعناه كما هنا، انتفى إرادة المجاز. فينادي بصوت، ففي هذا إثبات الكلام لله جل وعلا وأنه بصوت. فينادي بصوت: إن الله يأمرك، يعني يا آدم إن الله يأمرك. وهذا من باب التعظيم، تعظيم الله جل وعلا نفسه، حيث لم يقل إني آمرك. وبعض المبتدعة يقولون إن المنادي غير الله جل وعلا، المنادي غير الله جل وعلا، ولو كان الرب جل وعلا لقال إني آمرك، لقال إني آمرك، فنسب الأمر إلى نفسه. يعني فماذا عن قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ فمن المتكلم هنا؟ هو الله جل وعلا. لكن كونه جل وعلا يعبر عن نفسه بهذا الأسلوب لا شك أنه من باب التعظيم، من باب التعظيم، يعني كما يقول الملك إن لحاشيته إن الملك يأمركم بكذا أو لرعيته، لأن المتكلم العادي يضيف الأمر إلى نفسه مباشرة بالضمير، يكني عن نفسه بالضمير ولا إشكال في هذا، إني أفعل كذا أو أمر بكذا، لكن ليس هذا من أساليب التعظيم، إنما قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى، لا شك أنه مع كونه أمر يحمل استشعار عظمة الآمر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، الذين هم أهل النار وسكانها. وبعث النار جمع الغفير، هم السواد الأعظم، من كل 1999. وأما بالنسبة لأهل الجنة فهم 1 من 1000. الصحابة رضوان الله عليهم خافوا وفزعوا، فمن هذا الواحد؟ قال: ما أنتم بالنسبة للأمم إلا كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو الشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. وجاء بالحديث الصحيح أن من يأجوج ومأجوج 999 ومن سائر الخلق 1. مثل هذا لا شك أنه يطمئن، لكن على الإنسان أن ينظر لنفسه بمفرده، لأنه ما ضاع من ضاع وظل من ظل إلا بالمقارنة. يعني مثلا بعض الناس يقول: الآن الكفار تجد يسافر إلى بلد من البلدان وينظر إلى هؤلاء الملايين المتكاثرة فيخيل إليه أنه ليس له مكان في النار، ويبشر قومهم أنه كلهم في الجنة ما دام يشهدون لا إله إلا الله، وهؤلاء المليارات كفار، لكن بهذه المقارنة يضل الإنسان ويضيع ويأمن من مكر الله. فعلى الإنسان أن ينظر إلى نفسه بمفرده، ماذا قدم مما ينجيه من عذاب الله. ولو نظر في حال سلف هذه الأمة لوجد الخوف من الله جل وعلا يستولي عليه، حيث لا يصل إلى حد القنوط واليأس من رحمة الله، لكن هو الخوف الباعث على العمل. وجاء في الحديث الصحيح حديث مسعود: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، صلى الله السلامة والعافية. فالإنسان لا يغتر، يعني إذا سمع أن من يأجوج ومأجوج 999 قال خلاص ما لنا مكان. أخي عليك أن تنظر إلى نفسك بمفردك، وتنظر فيما ينجيك من عذاب الله جل وعلا، فتأتمر بما أمرت به وتنتهي عما نهيت عنه. ولا شك أن النصوص جاءت بما يبعث على الخوف، وجاء من النصوص ما يبعث على الأمل والرجاء. وعلى هذا حال المسلم، ينبغي أن يكون متعبدا لله جل وعلا، عابدا له، مستصحبا الخوف والرجاء، فلا يحمله الخوف على اليأس من رحمة الله والقنوط، ولا يحمله الرجاء إلى أن يأمن من مكر الله. فعليه أن يكون بين هذين الأمرين. وبعض الناس سمعتم وسمع غيركم سافر ورأى الجموع الغفيرة من الكفار فيقول: أبشر كلكم في الجنة، مع أن المعتمد عند أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد من أهل الجنة إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بقية الناس فلا يشهد له، إنما يرجع للمحسن ويخاف على المسلم. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. يا سلعة الرحمن، ليس ينالها في 1000 إلا 1 أو 2، يعني بعث الجنة 1 وبعث النار 999. وقوله: ما منكم من أحد، إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. فالحديث السابق فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وتقدم ذكر المذاهب في هذه الصفة. ما منكم من أحد، ما هذه نافية، ومنكم الخطاب لكل من يتأتى أو يمكن أن يتجه إليه الخطاب من هذه الأمة، والكلام هذا يشمل الجميع، كل من يتجه إليه الخطاب من المكلفين، إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا الكلام كلام تقرير وليس بكلام تشريف بحيث يختص بالمؤمنين، إنما كل سيكلم وكل سيحاسب، ليس بينه وبينه ترجمان يعني بلغته، إنما الترجمان إنما يطلب حينما تختلف اللغة، لغة المتحدث والمحدث، فالترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة. وقد يطلق على من يبلغ الكلام ولو كان باللغة نفسها، فقد جاء في الصحيح في صحيح البخاري عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي أنه كان يترجم بين يدي ابن عباس، يعني أنه يبلغ كلام ابن عباس إلى من لا يسمعه، وهذا يسمى عند أهل العلم يسمونه المستملي. المستملي هو الذي يبلغ كلام الشيخ إلى الجموع التي لا تسمع، والترجمان هو الذي ينقل من لغة إلى لغة. هذا الأصل، وقد يستعمل في اللغة نفسها في تبليغ الكلام الذي لا يسمع. ما منكم من أحد، أحد هذه نكرة في سياق النفي، فتعم كل من يمكن أن يوجه إليه الخطاب، إلا سيكلمه ربه، وهذا في القيامة، وليس بينه وبينه ترجمان، فيقرره على أعماله ويحاسبه ويناقشه، أحد يحاسب وأحد تعرض أعماله عرض، والله المستعان. وفي هذا إثبات صفة الكلام سيكلمه ربه، صفة الكلام لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وأما مسألة صفة العلو التي أورد فيها المؤلف رحمه الله تعالى نصوص قد تكون أكثر من غيرها، فتؤجل إلى استئناف الدروس إن شاء الله تعالى وسوف يعلن عنها. وأما هذا الدرس فهو آخر الدروس بالنسبة لهذه السنة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.